بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تقدم لنا حديث خلال الليالي الماضية عن عدد من شخصيات هذه الطائفة الذين لعبوا أدوارا مهمة في تاريخها المعاصر منذ 120 سنة أو أكثر، وكانت نظرياتهم من جهة وأعمالهم من جهة أخرى وشخصياتهم من جهة ثالثة تشكل إضافة مهمة لأتباع أهل البيت عليهم السلام في عالمنا المعاصر، بل يمكن القول إن كثيرا مما هو سائد من الثقافة والأعمال والمشاريع القائمة لدى أتباع المذهب في أكثر البلدان الإسلامية هي من توجهات وأفكار تلك الشخصيات في الغالب. منهم من أسس حركات إسلامية أو ساهم في تأسيسها، ومنهم من أبدع نظريات في الثقافة والفقه والعقائد، وهي بلا ريب تتصل بالبناء الفكري لأبناء الطائفة في هذا الزمان. ومنهم من أسس مجتمعات أو تيارات في المجتمعات أو حكومات في تلك المجتمعات، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على وضع الطائفة في هذا الزمان. ربما يسأل البعض خصوصا مع وجود توجه يعنى في الغالب ببيان المثالب وتتبع العثرات والتقاط الهنات والمشاكل، يتساءل بعض المتأثرين بمثل هذا التوجه: ألم تكن بين هؤلاء العلماء وبين معاصريهم اختلافات في الرأي أو خلافات في العمل؟ ألم يكن لدى هؤلاء أيضا بعض الصفحات التي لا ينبغي أن تقال؟ ولا سيما أننا نجد قسما من المؤلفين يركضون وراء هذه المسائل ويثيرونها، سواء من داخل أبناء الطائفة أو من خارجها، فكيف ينبغي أن نتعامل مع هذه الحالات ومع هذه الطرق ومع هذه الكتابات أحيانا؟ الجواب على ذلك يبدو في الآية المباركة التي قدمنا وتوجنا الحديث بها، وهي قول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لا ريب أننا نعتقد بعدم وجود معصوم بعد محمد وآل محمد، هناك 14 معصوما لا يزيدون فردا ولا ينقصون في حياة هذه الأمة الإسلامية كما نعتقد ذلك جازمين. وإذا فرضنا أن عدد المعصومين محصور، فمعنى ذلك أن من عداهم كائنا من كان من الممكن أن يجري عليه ما يجري على سائر الناس من النقص، من العجز، من الخطأ، من الخضوع للشهوة، من سائر الأمور التي ما دمنا قد افترضنا عدم العصمة فهي جائزة في حقه كما هي جائزة في حق غيره. وبالتالي لا ننكر أن يكون لهذا العالم زلة في قول أو خطلة في فعل، ما ينكر ذلك. وأي الرجال المهذب كما يقول، غاية الأمر تارة الإنسان يستعذب الخطأ ويستمرئ الخطيئة ويسير في الذنب، وتارة أخرى يجتهد قدر ما يستطيع لكي يصيب، ولكن يبقى في الأخير بشرا من سائر الناس يخضع للعواطف حينا وللشهوات أخرى، يخطئ الطريق مرة ويتعدى ثانية، هذا ممكن ووارد. ولهذا نحن نعتقد أن المنهج الذي يقوم على أساس تتبع الخطأ، على أساس النظر إلى زيد من الناس أو عمرو في جهته السلبية، هذا منهج أعور، هذا منهج أعرج، حيث ينسى الإنسان فيه أن لهذا 90 أو 95% من حياته آثار هائلة النفع، ويركز على بعض القضايا البسيطة والجزئية. القرآن الكريم يريد أن يرتفع بمستوى الناس إلى هذه الدرجة، الذين يستمعون القول، الأقوال يستمعونها، يصغون إليها، ينظرون في الشخصيات، ينظرون في النظريات، يتأملون في الآراء، ثم بعد ذلك لا يميزون فقط بين الخطأ والصواب وبين السيء والحسن، فهذا يفترض أن يقوم به العقلاء بغض النظر عن كونهم مؤمنين. المطلوب من الإنسان المؤمن درجة أعلى، وهي أن يميز بين الحسن والأحسن، بين الصواب والأصوب، بين الجيد والأجود، ويذهب لأخذ الأجود والأفضل والأصوب. الخطأ، الخطيئة، الذنب، الجانب السلبي مفروغ منه، مسلم لا ينبغي اتباعه من أي شخص كان، إنما المؤمن الذي ينبغي أن يصنع هو أن يميز بين الحسن والأحسن، ما هو القول الحسن هنا وما هو القول الأحسن منه، ما هي النظرية الصائبة هنا وما هي النظرية الأكثر صوابا، ما هو الشيء الجيد في هذه الفكرة وما هو الأجود من الأفكار، هذا هو الذي ينبغي أن يكون في رأس قائمة الإنسان المؤمن. فإذا فعل ذلك، استمع القول، أصغى إليه، تأمل فيه، وهذه أول مرحلة قسم من الناس لا يعملون بها، يحكم قبل أن يستمع، يجهز رأيا قبل أن يتأمل، يصادر شخصية كاملة ويدعسها في التراب ويرفضها نهائيا من غير أن يسمح لنفسه بأن يدرسها أو يعرف أفكارها أو يستمع إلى أقوالها. الآية المباركة تقول يستمعون، وليس فقط يسمعون، يستمع، يصغي، يتأمل، يفكر، ينصت، فيأخذ هذا الإنتاج إلى داخله، يحلله، يفكر فيه، يتأمل فيه، يجد الأحسن منه فيأخذه. يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله، إذولا لهم توفيق إلهي، لهم هداية ربانية، لهم نعمة من الله عز وجل، وهي أنه وفقهم للهداية، لأن هذا الأمر مو أمر سهل. قسم من الناس أصلا لا يصغون إلى أحد، لا يلتفتون إلى الكلام الحسن، مثل بعض الكفار، وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أصلا لا يسمح لنفسه أن يسمع للطرف الآخر، مع أنه قد يكون الصواب عنده. هذا قسم. قسم آخر لا، يستمع ولكنه لا يميز بين الصواب والخطأ، وهذه مرتبة. قسم يميز الصواب من الخطأ وهذه مرتبة. والقسم الذين هداهم الله يستمعون القول فيميزون بين الحسن والأحسن وبين الصواب والأصوب، ويأخذون من كل شيء أحسنه وأفضله. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذول عقلاء عندهم قدرة عقلية، من أولي الألباب، من أولي الأفكار، من أولي العقول، وفوق ذلك هم قد هداهم الله عز وجل. لهذا نحن ننظر إلى هذه الطريقة التي يقوم بها بعض الناس، والحمد لله هم قلة في الغالب، عندما ينشغلون بإثارة المثالب وإظهار المعايب والتركيز على السلبيات في هذا العالم أو ذاك. أعطهم تقائم من أسماء العلماء، يقول لك هذا ما عنده حركة جهادية. طيب هذا عنده علم كبير جدا، عنده نظريات خطيرة في أثرها وفي جودة علمها. يقول لا، هو يشوف فقط أنه لم يكن عنده عمل جهادي. هاي النقطة اللي يعرفها عن هذا العالم. تروح تذكر إليه اسم آخر، عالم مجاهد مثلا، يقول لك لا هذا ما عنده علم جيد أو كذا. الثالث عنده علم وعنده فكر سياسي، يقول لك لنفترض هذا حاد المزاج. ذاك الثالث عنده هذا وذاك ومو حاد المزاج، يقول جماعته مزينين. وعلى هذا المعدل تجده قد أعد لكل حق باطلا، ورأى في كل صفحة بيضاء نكتة ونقطة سوداء. نحن نتحفظ على هذه الطريقة ونرى أنها غير صحيحة، لا من الناحية المبدئية ولا من الناحية الأخلاقية. من الناحية المبدئية باعتبار أننا فرضنا أن هؤلاء العلماء ليسوا معصومين، وبالتالي هذا يعني إقرارا ضمنيا بأن لدى كل واحد منهم جوانب نقص، جوانب عجز، جوانب خطأ، إما في بعض القضايا الفكرية، في بعض قضايا الممارسة، في بعض قضايا السلوك، وإلا إذا كان كامل الأوصاف في كل شيء صار المعصومون عندنا 15 مو 14. لو تصورنا زيدا من الناس يخلو من كل مشكلة ومن كل قضية ومن كل مثلبة ونقص، صفر، يعني ما عنده أي جهة نقص ولا عجز ولا خطأ، هذا يعني أضفناه إلى المعصومين. ولا يمكن أن يزداد المعصومون بالعصمة الضرورية واحدا. عندما نقول أنهم بشر وبشر غير معصوم، فهذا يعني إقرارا ضمنيا بأنه مع كل كمالاتهم العلمية والعملية والأخلاقية، يوجد في كل واحد منهم بعض جوانب النقص والعجز. فمبدئيا إثارة هذا الأمر غير صحيح. متى تستطيع أن تكون صادقا من الناحية المبدئية؟ عندما واحد يجي يدعي لك أن فلان لا تأخذه سنة ولا نوم، فلان لا يخطئ ولا يشك ولا يتعدى، معصوم من المعصومين، تروح تدور منا منك لا نتحصل له نقطة خطأ، جيبه تقول تفضل هذا جبنا إلى خطأ، معنى ذلك أن هذا صاحبك معصوم. لكن إذا من البداية هذا يقول لك هذا إنسان حاله حال البشر، يتأتى عليه الخطأ، يتأتى عليه العاجز، يتأتى عليه النقص. طيب، فوجود مثلب هناك أو منقص هنا لا يضر بهذه الصورة الأصلية، نحن لا نقدمه باعتباره شيئا كاملا لا نقص فيه ومعصوما لا يجري ذنب عليه. فإذا هي من الناحية المبدئية شيء خاطئ، من الناحية الأخلاقية أيضا هذا شيء غير صحيح وغير سليم. احنا نعلم أن الإنسان الحي لا تجوز غيبته، وهذا ثابت بعد من عدة الغيبة عند بعض العلماء من الكبائر، بناء على بعض التعريفات الواردة في قضية الكبائر، وقد تحدثنا عنها في سنة مضت. على أي حال، هو ذنب من الذنوب، وشبه بأكل لحم الميت، الأخ الميت، زين، كما في القرآن الكريم في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا. ليش؟ لأن الذي يغتاب مثل من يأكل لحم أخيه ميتا. زين، هذا بالنسبة إلى الإنسان الحي، فكيف إذا كان ذلك ميتا؟ الأمر يكون أوضح، لأن تصير في جهة الهتك جهة أكبر، مثل ما في سائر الموارد. عندنا قطع يد الإنسان حرام، ما يجوز. هل يستطيع الإنسان أن يجي يقول أنا أقطع يد ميت؟ ما يقدر. ليش؟ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. تختلف في بعض الآثار، ولكن في أصل قبح وشناعة هذا الفعل لا يختلف الحال. بالنسبة إلى الغيبة أيضا كذلك، أنت عندما تتحدث عن عالم من العلماء بذل جهده وعمره في سبيل إشاعة المذهب الحق ونشر الدين، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى، أنا أجي وأنبش عليه هذه الكلمة وتلك الكلمة، هذا ميت حقيقة، ميت حقيقة، لا يستطيع الدفاع عن نفسه. يمكن لو كان على قيد الحياة ويسمعني أقول عنه كذا وكذا يقدر يرد علي، وربما دافع عن نفسه دفاعا معقولا وصحيحا. الآن وهو ميت لا يمكن لي أن لا يمكن له أن يرد علي، فتعظم المسألة أكثر. وينبغي للإنسان في مثل هذه الحالات أن يلتفت إلى هذا الجانب، فلا يتخطى الأدب والحدود. نعم، لا مانع من مناقشة النظريات، لا مانع من مناقشة الأفكار، ما دامت القضية بعيدة عن المسألة الشخصية. تارة أنا أتهجم على هذا الشيخ أو على ذلك السيد، على هذا العالم، أو على ذاك المرجع أو على هذا الفقيه شخصيا، هذا يبتلى بها المحذورات. وتارة أخرى أناقش أفكاره، وهذه طريقة علماءنا، لا محذورة فيه. علماؤنا أساسا كل واحد يجي يناقش، من الآن علماء يناقشون أفكار شيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه، وهو متوفى قريب من 1000 سنة، تقل قليلا عن الآن، ما فيها محذور. جيب نظريته يرد عليه، يستدل على خلافها، طيب، لكن ما تتحول القضية إلى شخصية بينه وبين ذلك العالم، هذا ما يفهم شيء، وهذا لا يفقه أي طرفيه أطول، وهذا ما أدري كذا، وهذا صنع، وهذا فعل، وهذا ترك، لا ينبغي أن يكون. أنا أقدر أناقش النظرية السياسية للمحقق النائيني رحمة الله عليه، وقد فعل علماء من هذا القبيل، ويمكن أن واحد يجي ويقول هذه الطريقة ما كانت، والنظرية ما كانت، النظرية الخاطئة ما كانت، النظرية الصائبة للأسباب التالية كذا كذا وكذا، هذا ما فيه محذور. يجي واحد يحلل حياة السيد شرف الدين أو السيد محسن الأمين أو غير هؤلاء من العلماء والأعلام، ويدرس تجربته ويقيم هذه التجربة على ضوء المعطيات العلمية، وينقد هذه التجربة نقدا علميا، لا مانع من ذلك. المشكلة هي عندما تتحول إلى قضية تتوجه إلى الشخص، وإلى الطعن في الذات، وإلى التخوين في النية، هذه هي الإشكالية اللي تصير. نحن نعتقد أن مناقشة الأفكار والنظريات وإبداء الآراء حولها واختيار لا الصائب فقط وإنما الأصوب، هذا طريق قرآني مطلوب، فيتبعون أحسنه. لكن عندما تتحول القضية إلى أمور شخصية وإلى طعن في الذوات وإلى بحث في النيات وتخوين في الصدور، هذا أمر غير سليم وغير صحيح. القرآن الكريم يعلمنا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب في الآية المباركة: كيف نستمع القول فنتبع أحسنه حتى إن كان من خارج دائرتنا. يعني افرض واحد يختلف في أصل المدرسة الفقهية، زيد من الناس من أصحاب المدرسة الأخبارية، وعمر من أصحاب المدرسة الأصولية، لو أن أحد الطرفين رأى آراء في المدرسة الأخرى نافعة وصالحة لا يصح أن يتركها نظرا لأنها من مدرسة أخرى في داخل الدائرة الفقهية الشيعية. وقد وجدنا أن كثيرا من علمائنا يتأثرون بمسالك أطراف أخرى في المدرسة الثانية. عدد من علمائنا الأصوليين تأثروا كثيرا بآراء المحقق الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه، المحدث البحراني صاحب الحدائق، وهو من المدرسة الأخبارية، من مدرسة المحدثين، أثر كثيرا بآرائه، لأنها كانت آراء وزينة وقوية وقائمة على الدليل، تأثر بها عدد من فقهائنا الأصوليين وتابعوه فيها، هذا واضح، أشار إليه عدد من الباحثين في الدراسات الفقهية. هذا فضلا عن أن يتأثر الإنسان في داخل الدائرة الواحدة، أنا في داخل الدائرة الأصولية وأقلد المرجع الفلاني، ولكن أرى أن رأي المرجع الآخر، نظريته في السياسة أو نظريته في الثقافة أو نظريته في الإصلاح الاجتماعي مثلا أنسب وأفضل، هذا ما في مانع، ينبغي أن يستفيد الإنسان حتى مع وجود هذه الإطارات، مع وجود هذه التصنيفات، أن يستفيد من غيره، يتبعون أحسنه. الممنوع هو أن يتحول، أن تتحول هذه الإطارات والتصنيفات إلى حواجز لا تنكسر، إلى أسوار قلاع. أنا ما دام في المدرسة الإمامية ما حاضر أسمع أحد من مدرسة الصحابة أصلا، قد يكون لديه علم، ما حاضر وأنا مسلم أن أسمع إلى مفكر مسيحي، لا قد يكون لديه علم نافع، أنا أقدر أقيم، لا سيما إذا لم يكن يتصل بالموضوع الديني الذي للمسلمين وللقرآن فيه كلام واضح. في قسم من العلوم الإنسانية، في قسم من العلوم الطبيعية، في قسم من الأفكار السياسية، المفروض ما تتحول هذه التصنيفات والخطوط إلى حواجز وإلى جدران قلاع، فضلا عما إذا كنا في داخل مدرسة واحدة هي مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نستهدي بسيرة علمائنا وفقهائنا. وهنا أشير إلى نقطة أخيرة، أحمل نفسي وإخواني الذين يستمعون وأخواتي مسؤولية أن ننشر سيرة وإنتاج علمائنا وفقهائنا على صعيد العالم، هذه من المسؤوليات المهمة أيها الأحبة أيتها الأخوات الفاضلات. العالم لا يعرف علماءنا، لا يعرف فقهاءنا، لا يعرف مقدار علمهم. احنا نكيف لما نستمع مثلا او نقرأ عن انجازات وانتاجات هؤلاء العلماء والشخصيات، ولكن خارج هذه الدائرة من يعرف عنهم؟ من يتأمل في شخصياتهم؟ تطالع في حتى في القضايا التخصصية، تاريخ التشريع الإسلامي، كيف تطورت أدوار الفقه في الأمة الإسلامية، لما تروح تقرأ الكتب لا تجد حضورا لفقهاء أهل البيت عليهم السلام، وكأن أهل البيت وفقهاءهم لم يكن لهم إسهام في حركة الفقه الإسلامي. هذا تقصير من عندنا، احنا ما عرفنا فقهاءنا، احنا اللي ما حاضرين ان نقرأ لمن نخالفه في المرجعية، ولمن نخالفه في الخط الفكري، ولمن لا نتفق معه في الخط السياسي. هل غيرنا اللي من مدرسة اخرى، مدرسة الخلفاء، حاضر يجي يقرأ الينا ويقرأ الى فقهائنا ويدونها باعتبارها مراحل مهمة في تاريخ المسلمين؟ ما ممكن هذا، لابد أن احنا في البداية نقدر هذا الإنتاج ونركز على جوانب الاجتماع والالتئام والتوافق والنقاط المشتركة بين العلماء والخط العام في الفقه الشيعي وفي تاريخ علماء الطائفة، نركز عليه ونترك جانبا إلى حد ما جهات الخلاف والتفتيش عن نقاط الاحتكاك والتماس، ونحاول من خلال تركيز على نقاط الاشتراك أن ننشر هذه الشخصيات وفكرها وعملها وإنتاجها في العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق المؤمنين إلى هذا العمل المهم إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة هي آخر ليالي هذا المجلس الشريف والمبارك من هذا الشهر المبارك، ولذلك نحن نختتمها بذكر بعض جمل الثناء والمديح في حق محمد وآل محمد. ونبدأ بذكر سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه أصل كل خير ومنتهى كل غاية ومنشأ كل بركة صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا النبي العظيم نبي الرحمة أن يوفقنا ويوفق المؤمنين ويوفق أبناء الأمة إلى كل خير وأن يبعدهم عن كل شر. فاق النبيين فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه نبيا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فمبدأ الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى فضله ما شئت من شرف، وانسب إلى ذاته ما شئت من كرم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، ومبلغ الأمر فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ولوصيه المرتضى صلوات الله وسلامه عليه نقدم أيضا سفرة انتمائنا وولائنا. ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي، وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحبه كيف نار الحشر تكويني. منايح الله عندي جاوزت أملي. الحمد لله رب العالمين على جميع النعم. منايح الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين علي. بآل محمد، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها، والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بمحمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك. اللهم ارزقنا الجنة ومرافقة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن الذي يقام هذا المجلس على روحه رحمة الله عليه، إلى روحه وأرواح أسلافه والمؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.